التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. خلال زيارته إلى مسقط، الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في صنعاء. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. وقع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون خلال زيارته للعاصمة العمانية مسقط. وأعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن مذكرات التفاهم وبرامج التعاون شملت مجالات النفط والغاز والنقل والدراسات الدبلوماسية والتدريب والإذاعة والتلفزيون والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والتجارة والاستثمار والخدمات والتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل والتعاون في مجال البيئة والرياضة. من جهته، أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقا. للمزيد بشأن زيارة الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان نتابع التقرير التالي.
تطورات دبلوماسية تشهدها العلاقات بين إيران والدول الجارة. زيارة هي الأولى للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسلطنة عمان، والثانية لإحدى دول الجوار، زيارة تظهر أهميتها من حجم الاستقبال وطبيعته، والذي خصصته سلطنة عمان لضيفها القادم من الضفة الأخرى من الخليج الفارسي وبحر عمان. مراسم تؤكد من خلال تفاصيلها على العلاقات التاريخية المميزة التي تربط طهران ومسقط.
علاقات إيران وعمان علاقات تاريخية ووطيدة، ولدينا ملفات مختلفة للبحث عنها، وهذه الزيارة هي نقطة عطف في العلاقات بين البلدين. وخلال اللقاءات التي جرت بين رؤساء البلدين تم التوصل إلى حلول كثيرة في المجالات المختلفة.
زيارة فخامة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سلطنة عمان هي فرصة للتأكيد على هذه العلاقات وتجديدها و تركيز على برامج عمل جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
عند كل لقاء إيراني عماني تتجه الأنظار إلى دور دولة عمان في العمل على حل الخلافات العالقة في المفاوضات النووية، وزيارة رئيسي قد لا يغيب عنها بحث هذا الملف، ولا يغيب عنها كذلك بحث العلاقات الثنائية، حيث وقع البلدان على مذكرات تفاهم وهدفها هو رفع مستوى التعاون بين السلطنة والجمهورية الإسلامية.
اليوم وقعنا مذكرات تفاهم في المجالات المختلفة، أهمها الاقتصادية، وهي حصيلة محادثاتنا في الأشهر الأربعة الأخيرة.
تعتبر هذه الزيارة زيارة تاريخية وتجديد العلاقة الطيبة التي تربط سلطنة عمان بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهميتها هو تعزيز بعض الملفات المرتبطة بحكم العلاقة والوطيدة وبحكم الجوار ما بين الدولتين.
زيارة رئيسي إلى عمان تأتي لتؤكد على سياسة حكومته باتجاه دول المنطقة، فتعزيز العلاقات معها يشكل أولوية لإيران، ولطالما تحدث طهران على أن أمن المنطقة واستقرارها هو بيد دولها، وقد تكون هذه الزيارة مدخلا مهما للدفع بحوار إقليمي يشمل كل دول المنطقة.
أعلنت قيادة الدفاع الجوي للجيش الإيراني دخول المنظومة الصاروخية باور 373 محلية الصنع الخدمة في المؤسسات العسكرية للبلاد، قائد قوة الدفاع الجوي للجيش العميد علي رضا صباحي فرد أوضح بأن المهام الاستخبارية للجيش تمتد إلى بعد مئات الكيلومترات خارج الحدود بدخول هذه المنظومة، مضيفا أن القدرات القتالية والجهوزية للدفاع الجوي الإيراني تشهد قفزات مضاعفة بالوقت الحاضر. ولفت صباح فرد إلى دخول منظومات مراقب ومعراج 4 وفتح 14 الخدمة على يد الكوادر المحلية، مبينا أن قطاع صناعة الطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية قطع أشواطا متقدمة. أعلنت مصادر عراقية عن هجوم بالصواريخ استهدف قاعدة فيكتوريا التي تتمركز فيها القوات الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي. إلى ذلك استشهد مدني وأصيب 4 بينهم امرأة وطفل بهجوم لداعش استهدف قرية في أطراف ناحية جلولة بمحافظة ديالى، كما استشهد مقاتل للحشد الشعبي وأصيب 2 آخران بصد تعرض للتنظيم في قضاء الحضر جنوب الموصل. من جهة أخرى أفادت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية برصدها عمليات تدريب لمجاميع مسلحة في إقليم كردستان هدفها إشاعة الفوضى ببصمات صهيونية واضحة، محذرة سلطات كردستان من أن سعيهم لإيقاد النار سترتد عليهم وتحرقهم قبل غيرهم حسب تصريحاتها. شهدت مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد مسيرة شعبية مناهضة لأنشطة الحفريات والتهويد التي تستهدف المسجد الإبراهيمي. وأفادت مصادر محلية بإغلاق جنود الاحتلال بوابات المسجد لمنع المتظاهرين من الوصول إليه، مشيرة إلى اعتداء الأمن الصهيوني على الأهالي والكوادر الصحفية فضلا عن اعتقال مواطن فلسطيني بعد التنكيل به. وفي غزة أطلق جيش الاحتلال قنابل إنارة بسماء منطقة بيت حانون شرق القطاع دون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات أو الأفراد. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة تجسسية مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء العاصمة صنعاء. من جهته وصف رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام إرسال طائرات تجسسية إلى أجواء صنعاء بالعمل العدواني، وقال إن دول العدوان لا تحترم الهدنة القائمة، محملا إياها عواقب مثل هذه الأعمال الاستفزازية والعدوانية. وقبل يومين كذلك أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسس مسلحة تابعة لسلاح الجو السعودي في محافظة حجة. اعتبرت الصين أن الولايات المتحدة تلعب بالنار في ملف تايوان، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني. ودعا المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإدلاء بتصريحات أو القيام بخطوات تنتهك المبادئ الموضوعة سابقا بين البلدين. بدوره دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية الجانب الأمريكي إلى توخي الحذر في أقواله وأفعاله بشأن قضية تايوان، مؤكدا اتخاذ تدابير حازمة لحماية مصالح بلاده الأمنية. وحول تصريحات بايدن بشأن تايوان وتهديده للصين ورد الأخيرة عليه نتوقف والتقرير التالي.
لم تنتهي الحرب في أوكرانيا بعد ولم يستوعب أو يتجاوز العالم حتى الآن آثارها لتثار أزمة جديدة وتقرع طبول حرب أخرى ساحتها هذه المرة تايوان. الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر مرة ثانية قنبلة من العيار الثقيل عندما أكد ردا على سؤال لأحد الصحفيين في العاصمة اليابانية طوكيو أن بلاده ستستخدم القوة ضد الصين إذا هاجمت تايوان.
أجل، هذا هو الالتزام الذي قطعناه. نحن نتفق مع سياسة الصين الواحدة، لقد وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا الموضوع، لكن فكرة أن يمكن أخذ تايوان بالقوة ليست مناسبة. هذا الأمر سيزعزع المنطقة بأكملها وسيكون عملا مشابها لما حدث في أوكرانيا.
تصريحات بايدن صدمت إدارته قبل أي شخص آخر، فبحسب الشهود بدا التوتر على مستشاريه للأمن القومي لدى تقديمه توضيحات خالفت السياسة الأمريكية المعتمدة تجاه تايوان والمعروفة باسم الغموض الاستراتيجي. ورغم أن أحد مساعدي بايدن قال إن تصريحات الرئيس لا تمثل تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، إلا أن وزارة الخارجية الصينية نددت بالتصريحات وحذرت من مخاطر التعرض لسيادتها وشددت على ضرورة ألا تدافع أمريكا عن استقلال تايوان.
لا ينبغي لأحد أن يسيء تقدير عزيمة الشعب الصيني وإرادته القوية في الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة أراضي الصين، لا تقف في وجه 1.4 مليار صيني.
خبراء وبينهم عسكريون أمريكيون سابقون أكدوا ضرورة أخذ تصريحات بايدن على محمل الجد وعدم التقليل منها، لأنها واضحة بما فيه الكفاية وليست مجرد زلة لسان كما وصفت تصريحات سابقة لبايدن نفسه أطلقها في تشرين الأول أكتوبر الماضي بذات المضمون، رغم أن البيت الأبيض أكد حينها أيضا أن بايدن لم يعلن تغييرا في السياسة الأمريكية. وتشهد تايوان خروقات جوية شبه يومية من قبل سلاح الجو الصيني وبعضها كبير، حيث تخرق المقاتلات والقاذفات الصينية المجال الدفاعي لتايوان وسط مخاوف من قيام الصين بالسيطرة على الجزيرة بالقوة.
إلى تونس، حيث أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه المشاركة في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد من أجل ما وصفها بجمهورية جديدة. وأوضح الاتحاد العام للشغل في بيانه الختامي إثر اجتماع هيئته التنفيذية أن الحوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، فضلا عن كونه استشاريا ولا يفضي إلى نتائج. ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد إحداث لجنة للإعداد للمشروع تنقيح دستور جمهورية جديدة عبر حوار وطني استبعد منه الأحزاب السياسية. وحول رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي اقترحه الرئيس سعيد وتطورات الأزمة السياسية في تونس، نتابع هذا التقرير.
الوضع السياسي في تونس لا يزال غير واضح المعالم. الاتحاد التونسي للشغل أكد أنه لن يشارك في الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، وأضاف أن الحوار الذي دعا إليه سعيد لم يأتي بالتشاور ولا باتفاق مسبق ولا يستجيب إلى تطلعات القوى الوطنية التي تريد بناء مسار وطني يخرج البلاد من أزمتها. وأوضح الاتحاد أن هذا الحوار شكلي تحدد فيه الأدوار من جانب واحد وتقصى فيه القوى المدنية، فضلا عن كونه استشاريا ولا يفضي إلى نتائج. الاتحاد أكد أن الهيئة الإدارية فيه أقرت إضرابا في الوظائف العامة والشركات العامة، وأشار إلى أن هذا الإضراب احتجاج على تجميد الأجور والوضع الاقتصادي السيء، وشدد على رفضه لكل محاولات الرجوع إلى الوراء أو العودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالقوى الأجنبية، وطلب بحوار وطني هادف حول كل من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
الهيئة الإدارية ارتأت أنه ما صدر في المرسوم بتاع الحوار ودور الاستشاري وغيره ارتأت لا يرتقي إلى مستوى أنه باش يحل المعضلة اللي تعيش فيها بلاد اليوم واللي باش يرسم إلى مستقبل أفضل للتونسيات والتونسيين ونتعدم التجارب والأخطاء السابقة.
وكان الرئيس التونسي قد كلف أستاذ القانون القريب منه صادق بلعيد برئاسة لجنة استشارية لصياغة دستور جديد للبلاد، مقصيا بذلك الأحزاب السياسية من أي دور في صياغة الدستور الجديد ليحل محل وثيقة عام 2014 والتي انبثقت عن نقاش شامل بين الفصائل السياسية والمنظمات الاجتماعية الرئيسية في تونس. وتشهد تونس حالة اقتصادية معقدة لا تختلف عن حالتها السياسية، وخلال الأيام الماضية أجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ ينظر إليها على أنها ضرورية لتجنب إفلاس البلاد، لكن هذه الخطة تشهد رفضا من قبل بعض القوى السياسية في تونس لأنه بحسب رؤيتهم تؤثر سلبا على العمال والصناعيين.
إلى العناوين من جديد. خلال زيارته إلى مسقط، الرئيس الإيراني يوقع مع سلطان عمان 8 مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي. القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية تابعة لسلاح الجو السعودي في صنعاء. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم وجعلها عامرة بذكر الله تعالى وحب أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب الشعر الولائي، نستكمل من خلالها تطوافنا بين قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد علي اليعقوبي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لإعلام الأدب والفكر والتحقيق أيها الأطائب، لإعلام الأدب والفكر والتحقيق الكثير من الأقوال التي أشادوا من خلالها بشخصية الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي الشعرية والأدبية، منهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال بحقه مسلطا الضوء على الجانب الأدبي في شخصيته. الشيخ محمد علي اليعقوبي كان قاموس الأدب ولسان العرب وخطيب العصر الفذ وأحد أمراء الكلام، إن خطب أبهج وإن نظم أطرب وإن قال أتقن، يغلب على شعره الجزل والمتانة في سلاسة وانسجام.
قال عنه الأستاذ الباحث حسين الشاكري مؤلف موسوعة المصطفى والعترة: خطيب بارع شهير متضلع في علوم شتى، وكانت معارفه موسوعية، وقد شارك في مختلف الفعاليات الثقافية والنشاطات الأدبية، فكان بحق جذوة لم تخمد. رأس جمعية الرابطة الأدبية إضافة إلى ريادته للمنبر الحسيني. يمتاز شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي بأنه شعر غزير تناول أغراضا عديدة تتجلى فيها روح التجديد، فهو من رواد النهضة الأدبية الحديثة في العراق. تناول شعره مختلف الأغراض الدينية والوطنية والاجتماعية، ويغلب على شعره الدعوة الإصلاحية، وله ثنائيات أكثر انتشارا وتداولا لعفويتها وسخريتها السياسية اللاذعة. شعره حسن السبك، متين الأسلوب، ولغته سلسة تميل إلى التقرير، ويهتم بمعانيه وموضوعاته فهي واضحة متعددة. أما بلاغته فتقليدية، كما يظهر ذلك في قصيدة له نظمها بمناسبة ولادة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، عدد فيها مناقبه وفضائله اعتبارا من ولادته الميمونة في جوف بيت الله الحرام، وكونه باب مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله. يقول الشاعر في هذا الصدد:
قمر بدا من أفق مكة يشرق، فأضاء مغربها به والمشرق، وضعته وسط البيت أم لم تزل تقتات من ثمر الجنان وترزق، وتفاوحت أرجاء مكة مذغدا نشر الإمامة من علي يعبق. ملك حباه الله تاج كرامة فيه أضاء من العوالم مفرق مفتاح حكمته وباب مدينة العلم التي أبوابها لا تغلق.
فهو إذن طيب الولادة، وولادته هذه كانت مهمة للنبي صلى الله عليه وآله كي يكون له خير ناصر ومعين في رسالته في كل المواقف، اعتبارا من بدر وأحد وغيرهما من المواقع الإسلامية التي انتصر فيها الحق على الباطل. فكان عليه السلام بذلك السباق في تسطير الملاحم والمفاخر وتحطيم أصنام الشرك والكفر، لم يطق أحد سوى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بلوغ شأوه في كل شيء، سواء في الشجاعة أم الفصاحة والبلاغة، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
يا طيب مولده الأغر فطالما كان النبي ليومه يتشوق ليكون أول مؤمن ومصدق في حين عز مؤازر ومصدق، وكفاه عن كل المواقف دونه بدر وأحد بعدها والخندق. هيهات يلحق سابق عن شأوه ينحط طير الفكر وهو محلق. يا من إذا جرت الرجال بحلبة للفضل كان مجليا لا يلحق، وإذا البليغ أراد عد صفاته ذهل الحجى منه وحار المنطق. وعلوت من كتف النبي بمكة شأوا يزل الفكر عنه ويزلق، فحطمت أصنام العدا من بعد ما كانت على البيت الحرام تعلق.
مستمعينا الأعزاء، عن قصائد الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفي الكريم الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر دريد الشاروط التي كتبها في حق أهل البيت، نلاحظ تميز الطابع الملحمي والبطولي في قصائده. برأيكم، ما هو الأسلوب وطبيعة الصور الشعرية والمعاني التي استعملها في هذا الطابع الملحمي والبطولي؟
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشاعر دريد الشاروط هو شاعر عراقي ولد في مدينة الديوانية عام 1971. حصل على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية عام 1993 ودكتوراه في اللغة العربية عام 2013. وخلال مسيرته الأدبية والعلمية تقلد مناصب كثيرة، وله مؤلفات كثيرة لا مجال لذكرها في هذه العجالة. لقد حرص الشاعر منذ بداياته على تكثيف قراءاته في الموروث العربي، وطالع كثيرا من دواوين الشعر الجاهلي والعباسي، وهذا أسهم في إنماء تجربته الشعرية وإثراء مخزونه اللغوي وتأصيل وعيه الثقافي. فقد تأثر الشاعر الشاروط بداية بالنمط التقليدي الجاهلي ليتعرف فيما بعد إلى التجارب الشعرية الحديثة والمعاصرة، فظهرت عنده فكرة تصحيح مسيرته الشعرية بعد اطلاعه على دواوين الشعر الحديث والمعاصر، وهذا
ما طبع أسلوبه بطابع مميز من حيث الصور الشعرية والمعاني التي حملت طابعا ملحميا بطوليا، ولا سيما في قصائده عن أهل البيت عليه السلام. وقد أكد شاعرنا أنه ليس للشعر شكل معين أو نمط كتابي محدد، بقدر ما تكون له قدرة التأثير في المتلقي وإيصال الفكرة الشعرية بأسلوب مؤثر وبتقنية فنية عالية تحقق رغبة الشاعر في تأدية رسالته على أكمل وجه. وقد شكلت قصائده التي تناولت الإمام الحسين عليه السلام ونهضته العظيمة بعدا تواصليا، إذ إن البعد العقائدي كان من أهم مرتكزات المرثية الحسينية، كما في قوله في قصيدة للإمام الحسين عليه السلام حيث يقول: ما زلت أسلك أوجاعي بجيبها، وحسبها خرجت بيضاء منه يدي، وحسبها تلك في يمناي قافية بها أهش على من ضيعوا بلدي، بها اتكأت على جرحي وأحسبها للآن تلقف ما خالوه مصطهدي. يا مخوف أحلامي بحربته، يا ذا المخوف أحلامي بحربته، مضت لغيرك أسياف ولم أحب، فكد وناصب لها جهدا تجد سببا يمتد من كربلا وحيا إلى جسدي، تجد دما بت لا أستطيع أكتمه، تجد دما بت لا أستطيع أكتمه، مضعى مقد طف إيماني ومعتقدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشكر وامتناني لك دكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم لمتابعة برنامج شعراء أهل المودة من طهران.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد،
هل تسعدوني بصفو الوداد،
وهل تمنحوني شريف المقام.
سلام سلام.
أيها الأعزاء، لشاعرنا الشيخ محمد علي اليعقوبي قصيدة طويلة في ميلاد الإمام الحسين عليه السلام، يذكر فيها فضائله وخلاله الكريمة من دون أن يعرج على ذكر مصيبته وملحمته في الطف، حيث يصور لنا يوم ولادته وقد نزل جبريل وهو يزف بشرى هذه الولادة التي أشاعت الفرحة والبهجة والسرور بين أرجاء بيت النبوة. يقول شاعر مصورا البركات التي عمت العالم في هذا اليوم الميمون:
أي بشرى يزفها جبرائيل، والمهنى بالصبط فيها الرسول، تتهادى الأملاك فيها التهاني، فصعود لهم بها ونزول، بوليد قرت به عين طه، وبه سر حيدر والبتول، نبعة من أراكة قد تناهت، لذرى الفرقدين منها الأصول أبواه من قد علمت وعما وات أبواه من قد علمت وعماه لدى الفخر جعفر وعقيل فيه هبت من طيبة نفحات من شذاها طابت صبا وقبول أطلعت من سما الإمامة بدرا مشرقا ما اعترى سناه الأفول غمر الأرض والسماوات نورا فسواء غدوها والأصيل.
وفي ختام قصيدته يعمم الشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي مدحه لكل آل بيت النبوة سلام الله عليهم، فهم أبناء الوحي والذين أوجب الله تعالى ودهم على كل إنسان مسلم وجعله مسؤولا عن هذه المودة في يوم الحساب. يقول الشاعر: يا بني الوحي حسبكم عن قواف الشعر ما فيه صرح التنزيل، ودكم كان للرسالة أجرا كل شخص عنه غدا مسؤول.
نعم أعزائنا الأفاضل، ثم يتحدث الشاعر عن نفسه معبرا عن حبه وإخلاصه وعظم موالاته لأهل بيت النبوة عليهم السلام، وأنهم شفعاؤه يوم القيامة حيث لا ينفع مال ولا بنون، ومصورا عجزه عن التعبير عن شكره وحمده لله تعالى على موالاته لأهل البيت سلام الله عليهم، متمنيا قبول قصيدته بحسن القبول والرضا. فلنستمع إلى الشاعر وهو يعبر عن هذه المعاني.
أنا ذاك العبد المقيم على العهد تحول الدنيا ولست أحول، لا أبالي إن قطع الدهر أوصالي وحبل الرجا بكم موصول. منذ 60 قد مضت وثمان وسواكم في خاطري لا يجول، ما لوى من عنان نظمي ونثري لائم في هواكم وعذول، موقنا أنكم غدا شفعائي يوم لا ينفع الخليل خليل. موقنا أنكم غدا شفعائي يوم لا ينفع الخليل الخليل، ليس يجزي ما فيه طوقتموني وافر الشكر والثناء الجزيل، فاقبلوها عذراء زفت إليكم مهرها منكم الرضا والقبول. ستزول الأحداث والدهر يفنى وبنوه وذكركم لا يزول، ولسان الخلود ينشد فيكم أي بشرى يزفه جبرائيل.
مستمعينا مستمعاتنا، للشاعر الشيخ محمد علي اليعقوبي في مدح الإمام الغائب المنتظر، الإمام الذي به تلتئم جروح المؤمنين وتشفى صدورهم، قصيدة نظمها بأسلوبه البليغ المتميز بالفخامة والبلاغة كما اعتدنا منه. يعبر فيها عن نفاد صبره وهو يستذكر المحن التي مر بها آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى رأسهم الإمام المهدي المنتظر المنجي عليه السلام، هذا الإمام الهمام وابن الأطهار الذين صرح الذكر الحكيم بذكرهم وأوجب حبهم على كل مسلم. إنه الإمام الذي تحن إليه القلوب والأكباد وتتطلع الأعين والآمال إلى ظهوره بعد هذا الليل الحالك الذي تمر به البشرية، ليقيم دولة الحق والقسط ويحقق آمال الأنبياء في إعادة الحق إلى نصابه والانتقام من الظالمين. يقول الشاعر اليعقوبي مصرحا بالمعاني السابقة:
عصفت بطود الصبر وهو ركين محن يضج إليك منها الدين، بك يستغيث من الخطوب وما له غوث سواك من الورى ومعين. يا ابن الذين بذكرهم قد أعلنت سور الكتاب وصرح التبيين، كم أكبد حنت إليك على النوى منا، وكم شخصت إليك عيون. فمتى وليل الظلم طال على الورى، فيه صباح العدل منك يبين. فتعيد فينا دولة نبوية فيها يحيط النصر والتمكين.
أيها الإخوة والأخوات، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على جميل متابعتكم طيلة جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في محطتنا القادمة. نترككم في رعاية الله تعالى، وإلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأعزاء ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس الماضي من شرح الإدغام الناقص أو الإدغام بغنة، وفي هذه الحلقة وهي الحلقة السابعة سنستعرض الإدغام الكامل أو الإدغام بغير غنة، بشيء من التبسيط مع ضرب الأمثلة لهذا النوع من الإدغام. تعريف الإدغام الكامل هو إدخال النون الساكنة أو التنوين بحرف الإدغام، بحيث تحذف النون الساكنة أو التنوين ويشدد حرف الإدغام، ويسمى هذا النوع من الإدغام بالإدغام التام أيضا، وسمي بالإدغام الكامل نتيجة حذف صفة حرف النون أي الغنة. وحروف الإدغام الكامل اثنان، الحرف الأول حرف اللام. سنأتي بمثالين للنون الساكنة ومثالين للتنوين. يكن له ولم يكن له كفؤا أحد، هدى للمتقين هدى للمتقين، ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون، لرؤوف رحيم لرؤوف رحيم. الحرف الثاني حرف الراء. مثال: من ربهم من ربهم، من ربا ليربو من ربا ليربو، من ثمرة رزقا من ثمرة الرزقا، غفورا رحيما غفورا رحيما، وقد لاحظنا في الأمثلة التي عرضناها عن الإدغامين الكامل والناقص أن الإدغام لم يحدث في كلمة واحدة، وإذا اجتمعت النون الساكنة مع حرف الإدغام في كلمة واحدة يمتنع حينها الإدغام، كما ذكرنا ذلك في الإدغام الناقص. ننتقل الآن إلى الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. تعريف الإقلاب: الإقلاب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان حرف آخر مع مراعاة الغنة، ومع النون الساكنة جعل حرف الميم بدلا من النون الساكنة والتنوين عند مجيء الباء بعدها. ويحصل الإقلاب في كلمة واحدة وفي كلمتين أيضا، ويوضع حرف ميم صغيرة كالميم في آخر الاسم أو الفعل فوق النون الساكنة. وفي التنوين توضع هذه الميم بدل الحركة الثانية في التنوين المراد إقلابهما إلى ميم. وحرف الباء هو الحرف الوحيد الذي يسمى حرف الإقلاب، ويكون متحركا، ويكون الإقلاب في كلمة واحدة وفي كلمتين أيضا. مثال على النون الساكنة: يرجى من أعزة المستمعين الالتفات والدقة أثناء التطبيق. من بعثنا؟ من بعثنا؟ عن بينة؟ عن بينة؟ من بعده؟ أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وأما في كلمة واحدة تنبت. مثال على التنوين: سميع بصير، وأن الله سميع بصير. عليم بذات الصدور، إنه عليم بذات الصدور. مستمعين الأعزاء، ولتوضيح ذلك فإننا نرتب النطق على مراحل، وهو أن ننطق بالغنة المتولدة عن الميم في آخر الكلمة بمقدار حركتين، ونخرج معها من الأنف ميما مخففة وننتهي منها، أي الميم، بإطباق الشفتين ثم انفراجهما بالنطق بحرف الباء، ثم نكمل الكلمة فيكون الإقلاب. ويجب عدم المبالغة في النطق بحرف الميم لأن حكمها الإخفاء، ويتحقق هذا بعدم إطباق الشفتين أثناء النطق، بحيث نستطيع أن ندخل ورقة بين الشفتين ونحركها بين الشفتين داخلا وخارجا ليعلم أن الشفتين غير منطبقتين، أي أن هناك انفراجا قليلا بينهما. أعزائي المستمعين الأكارم، والسبب في عدم إطباقنا للشفتين هو أن مخرج الميم ومخرج الباء مكانه واحد وهو الشفتان، أي أن الميم والباء من الحروف الشفوية، وسيأتي شرح للحروف الشفوية في الحلقات المقبلة إن شاء الله. أحبائي المستمعين، إلى هنا انتهينا من شرح حكم الإدغام الكامل وحكم الإقلاب، وسوف نقوم في الحلقة المقبلة بشرح حكم الإخفاء. ولحين تهيئة المصحف الشريف وقراءة ما تيسر من آيات الله الكريمة، نروي لكم رواية في فضل القرآن الكريم قالها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. أتلو الآن عليكم من سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة الأعزاء، وبهذا ننهي الحلقة السابعة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة. طبتم وسعدتم وطابت أوقاتكم في ظل كتاب الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتحدث عن موضوع وحدة العقيدة بين المسلمين كعنصر مهم من مستلزمات الوحدة الإسلامية. مستمعينا الكرام، إن الوحدة بين المسلمين ورص الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، وهذه الوحدة هي من الضرورات الشرعية والعقلية التي أكدها القرآن وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل، وبالتالي أثبت لنا التاريخ ضرورتها. فمعظم الحضارات نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتمزقت وتفرقت واضمحلت حين تشتتت كلمة أصحابها. وهذه الوحدة هدف سعى إلى تحقيقه جميع الدعاة والمصلحين، ولا يشك أحد في عظمة هذا الهدف وأهميته العقلية والتشريعية. فكل ما دعا إليه الإسلام من عزة ورفعة ومنعة وشوكة للمسلمين يتحقق في ظل الوحدة، ولا يوجد أحد من المسلمين اليوم يشعر بالمسؤولية والحرص على الإسلام والدين لا يحن لمسألة العودة إلى المجتمع الإسلامي الموحد للوقوف بوجه التهديدات والتحديات التي يواجهها أبناء الأمة الإسلامية. ولابد أن نفتح باب الحوار الهادف لمعرفة مفهوم الوحدة وسبل تحققها بعد أن توفرت ظروف جمع المسلمين من الوعي والتجارب، والتي تبشر بغد إسلامي زاهر. أيها الإخوة والأخوات، إن وحدة العقيدة بين المسلمين تمثل أحد العناصر المهمة المستلزمة لقيام الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب، لأنه لابد للأمة الواحدة من أن تكون لها أصول عقيدية موحدة، وهذه الأصول لدى الأمة الإسلامية أجمع عليها كل العلماء، وإنكارها يهدم بنيان الأمة ووحدتها، وعدم الإيمان بها يخرج الفرد من دائرة الإسلام، وقد نص عليها القرآن والسنة، وهي أصل ومبدأ التوحيد والنبوة والمعاد. وهناك أصول أخرى تلتزم بها بعض المذاهب، فهي أصول لذلك المذهب، وإنكار أي واحد منها يجعل المذهب خارجاً عن الإسلام. ولا يوجد مذهب من المذاهب الإسلامية ينكر صراحة أي من هذه الأصول، والجميع متفقون عليها، وهذا الاتفاق نابع من الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبها تتهيأ الفرص للقيام بالعمل المشترك الواحد. مستمعين الأفاضل، إن نقاط الاشتراك هي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذه بمجموعها تشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة الواقعية، وبلورة حية في دفع الوجدان نحو الثوابت المشتركة بين جميع المذاهب. نعم مستمعي الكرام، نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج آفاق التقريب، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل.